بسم الله الرحمن الرحيم
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين أيها الإخوة الكرام من الموضوعات الساخنة التي نعيشها في هذه الأيام أن العدو البعيد والقريب يخطط لمجتمعاتنا الإسلامية أن تمزق وأن تضعف وأن تفتقر وأن تفسد وأن تغوص في أوحال الحروب الأهلية وأن تسقط في حمأة الرذيلة والفساد وأن تتخلى عن دينها ويكفي دلالة على ذلك أن يخرج أحدنا إلى شارع من شوارع المسلمين أو إلى سوق من أسواقهم أو أن يشاهد أخبارهم ليرى نتائج هذا الغزو الثقافي ونتائج هذا التدمير العسكري الذي يراد لهذه الأمة وهذه حقيقة مرة أنا أراها دائماً وأبداً أفضل ألف مرة من الوهم المريح ما لم نعرف حجم المشكلة لا نستطيع أن نواجهها فهذه الأمة التي يمكر بها أعداؤها مكراً تزول منه الجبال يخططون لإفقارها ولإضلالها ولإفسادها ولإذلالها ولإبادتها تحت اسم براق هو الشرق الأوسط الجديد قال تعالى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لكن الله جل في علاه رسم لنا معشر المؤمنين طريق الخلاص من مكرهم الذي تزول منه الجبال قال تعالى دققوا بل هل تصدقون أن مشكلات العالم الإسلامي على عظمها وعلى كثرتها وعلى تنوعها وعلى التصور أنها ثابتة ليس بالإمكان أن تزال في آية واحدة قال تعالى وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا لأنهم مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال الآية الكريمة وإن تصبروا وتتقوا مكرهم الكبير غير المعقول خططهم الجهنمية بأسهم الشديد قوتهم العسكرية قنابلهم النووية طيرانهم المرتفع سماؤهم المغطاة بالأقمار الصناعية كل هذا العدد والعدد والتقنية والذكاء والخبرات كلها تتلاشى عندما تتقوا وتصبروا هذه شعار المسلمين اليوم وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا أيها الإخوة إن هذا الدين العظيم يعلمنا الأسلوب الصحيح في مواجهة ضغوط الخارج وتحدياته، لا يكون في الرد عليها مما قد يجرنا إلى معارك خاسرة، وإنما يتمثل دقه في الانكفاء على الداخل بالإصلاح والتنقية والتدعيم. في طريقين أن نواجه، هم أقوى منا بكثير، هم يخترعون لنا الاتهامات ونحن بريئون منها، أقوى منا بكثير، لكن يقول تعالى ينبغي أن نعود إلى أنفسنا لنصطلح مع الله، ينبغي أن نجدد إيماننا، ينبغي أن نبحث عن الثغرات التي في حياتنا، ينبغي أن نحاسب أنفسنا حساباً عسيراً. لذلك الانكفاء على الداخل بالإصلاح والتنقية والتدعيم، ولا ريب أن هذا شاق على النفس، لأن المرأة آنئذ ينقد نفسه، والآية الكريمة تقول وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. هذه الآية التي نحن بصددها معلم بارز في التأصيل لهذا الانكفاء، ولعلنا أن نقتبس منها الحقائق التالية. إن كثيراً من النصوص توجهنا نحو الانكفاء على الداخل، في عندك خارج معتدي وفي داخل، شيء طبيعي من وسائل الدفاع أن تهاجم، لكن في مرحلة معينة حينما تنكفئ إلى الداخل وتصطلح مع الله، حينما تنكفئ إلى الداخل وتقيم الإسلام في نفسك، حينما تنكفئ إلى الداخل وتقيم الإسلام في بيتك، حينما تنكفئ إلى الداخل وتقيم الإسلام في عملك، هذا اسمه انكفاء إلى الداخل. أنت حينما تصطلح مع الله، وحينما تتوب إليه توبة نصوحة، وحينما تعقد العزم على نصرة هذا الدين وأنت مستقيم، عندئذ ترى الأشياء التي لا تصدق. أيها الإخوة، حينما ذكر القرآن الكريم من أسباب انقراض الأمم الكبيرة والقوية واندثار حضارتها، هذا لا يعود إلى قصور في العمران أو سوء في الإدارة أو الاستغلال، إنما يعود إلى قصور داخلي يتمثل في الإعراض عن منهج الله. أقول لك بإمكانك أن تعدد الآن 1000 مرض من أمراض المسلمين، في انتماء للذات لا انتماء للمجموع، في مؤثرة المصلحة الشخصية على مصلحة الأمة، في قلق، في خوف، في ثقافة اليأس، ثقافة الطريق المسدود، ثقافة الإحباط، هناك أمراض نفسية لا تعد ولا تحصى نعيشها. اعتقد معي يقيناً أن كل هذه الأمراض ليست أمراضاً، إنما هي أعراض لمرض واحد هو الإعراض عن الله، لذلك لنتفق على تسميتها بأنها أعراض الإعراض. الإعراض عن الله يسبب انتماء ذاتي لا إلى المجموع، الإعراض عن الله يسبب أنانية، يسبب حرص على المال ولو كان الثمن دينه. لذلك حينما حلت الهزيمة بالمسلمين في أحد، قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم كيف نهزم ونحن جند الله؟ فجاء الجواب القرآني قل هو من عند أنفسكم وما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قل هو من عند أنفسكم، هناك خلل داخلي لا تفسرها بقوة الأعداء، الله أقوى من الجميع. لكن فسرها بخلل داخلي. هناك خلل داخلي، إذاً ينبغي ألا نضخم قوة العدو، بل ينبغي أن نبحث عن الخلل في حياتنا. هذا موقف، أحياناً دون أن نشعر ننساق أو نقدم الاعتذار عن عدم الانتصار بقوة العدو. قوة العدو أمام قدرة الله عز وجل لا شيء، لكن في تقصير من عند أنفسنا. أيها الإخوة، قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فرق كبير، هم يتألمون أيضاً، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، والكفار بعضهم أولياء بعض، يتعاونون، يخططون، يجتمعون، يرسمون المستقبل المعين، هم أيضاً يفعلون هذا. لذلك نحن في أمس الحاجة إلى وعي كاف بهذه الحقيقة، بدل أن نلجأ إلى التربية والتوجيه والتعاضد والتراحم واكتساب عادات جديدة واقتلاع المشكلات من جذورها، نواجه هذا التفسخ الاجتماعي والانحراف السلوكي بأمرين: بالقوة، والقوة لا تفعل شيئاً، الذي يفعل كل شيء أن ترجع إلى الله، وأن تستقيم على أمره، وأن تصطلح معه، وأن تعلن توبة نصوحاً، وبعد إذن شمر وابدأ. سيدنا عمر ابن عبد العزيز قال: يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور، يحدث للناس من البلاء على مقدار ما يحدثون من الفجور. لذلك قالوا: إن العقوبات الرادعة لا تنشئ مجتمعاً لكنها تحميه. هذه رؤية إسلامية جلية. آيات الأحكام والعقوبات جزء منها لا تشكل أكثر من عشر آيات القرآن الكريم، أما الباقي 9 أعشار آيات القرآن الكريم تستهدف البناء الإيجابي للإنسان من الداخل. هات لي مؤمناً صادقاً مستقيماً أميناً عفيفاً متقناً لعمله، رب أسرة ناجح، وخذ ما شئت من النصر. العبرة لا أن يكون الانتماء للإسلام انتماءً شكلياً، يعني ينتمي إلى الإسلام، بيته غير إسلامي، عمله غير إسلامي، دخله غير إسلامي، انفاقه غير إسلامي، نشاطاته الاجتماعية غير إسلامية، فهذا الانتماء الشكلي إلى الدين لا يقدم ولا يؤخر. لذلك وأنا معكم في هذه الحيرة، لن تغلب أمتي من 12,000 من قلة، والمسلمون اليوم 1,800,000,000، أكثر من ربع سكان الأرض، أكثر، وعندهم ثروات لا يعلمها إلا الله، ولهم موقع بالتعبير المعاصر استراتيجي مذهل في الأرض، ومع ذلك الشعوب الإسلامية أفقر الشعوب، وفيها معظم الأمراض بسبب أن العهد الذي بينها وبين الله نقض، فلما نقض كان هذا التخلف. أخواننا الكرام، قيل النصر الخاص يسبق النصر العام، أنت حينما تنتصر على نفسك تسهم في النصر العام، لأن المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة، المهزوم أمام نفسه لا يستطيع أن يواجه نملة. لذلك الله عز وجل وجهنا إلى أمرين: وإن تصبروا وتتقوا عندئذ لا يضركم كيدهم شيئا. توجهنا إلى أمرين: الصبر والتقوى، الصبر احتمال المشاق، متابعة صارمة في تأدية التكاليف الربانية مهما تكن الظروف قاسية، لأن الصبر نصف النصر والنصف الثاني يأتي من أخطاء العدو. الصبر استخدام الوقت في الخلاص من مشكلات لا نستطيع الآن أن ننجح في الخلاص منها، في مشكلة قائمة لا نستطيع أن نزيح هذه المشكلة، ما الذي ينبغي أن نفعله؟ أن نصبر. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. أما التقوى نوع من الحصانة الداخلية من التأثر بالظروف السيئة المحيطة، إذ أن الهزائم العسكرية والظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية كل ذلك محدود الضرر ما لم نغير في المبادئ والقيم والنفوس والأخلاق والسلوك، إنها تقوي روح المقاومة وتكسب الخبرة وتكشف عن الأجزاء الرخوة في البناء الداخلي وتحطم هيبة العدو في النفوس. أيها الإخوة، المفهوم الأساسي للصبر تهذيب الذات وتحسينها وتدعيمها والرقي بها، وهذا التدعيم يأخذ أشكالاً كثيرة، منها المزيد من الالتزام الصارم بالعبادات ومقاومة الشهوات والتعاون والمواساة والتضحية والإيثار. إن الفرد المسلم لا يستطيع أن يبتعد كثيراً بمسافات كبيرة عن الوضعية العامة للمجتمع، هذا التباعد مرهق ومكلف، فحينما يكون كسب القوت الضروري لا يتأتى للسواد الأعظم من الناس إلا عن طرق محرمة أو ملتوية مثلاً، فإن الذين يستجيبون لنداء اللقمة الحلال سيكونون قلة. يعني الفساد خطير، أحياناً الأشياء التي يمكن أن تأخذها لا بد من أن تكون على شكل لا يرضي الله عز وجل. من هنا ورد في بعض الآثار القدسية: عبادة في الهرج كهجرة إلي، تساوي الهجرة. الآية الثانية أيها الإخوة، الآية الأولى اللي فيها حل مشكلاتنا: وإن تصبروا وتتقوا. هذه الآية تعني الأفراد والمجتمعات. أنت كمؤمن، أنت حينما تصبر وتتقي لك مكافأة عند الله، والأمة حينما تصبر وتتقي تنتصر. فهذه الآيات أو هذا الدين العظيم دين فردي ودين اجتماعي بوقت واحد، إن طبقه الفرد قطف ثماره، وإن طبقته الأمة قطفت ثمارها. الآية الثانية: إن مع العسر يسرا. في الآية خير عظيم، فيها البشارة لأهل الإيمان بأن للكرب نهاية مهما طال أمده، وأن الظلمة تحمل في أحشائها الفجر المنتظر، وإن النصر مع الصبر، وإن الفرج مع الكرب، وإن في رحم كل ضائقة أجنة فراجها ومفتاح حلها، وإن جميع ما نعانيه من أزمات لها حلول مناسبة إذا ما توفر لها عقل مهندس ومضع جراح وحلقة والدة. عقل مهندس، مضع جراح، حلقة قلب الأم. إن مع العسر يسرا. أيها الإخوة، الأمل الذي كان في نفوس أصحاب رسول الله حيث رأوا في تكرارها توكيداً لوعود الله عز وجل لتحسن الأحوال، قال ابن مسعود: لو كان العسر في جحر لطلبه اليسر حتى يدخل عليه. وذكر بعض أهل اللغة أن العسر معرف بأل ويسر منكر، وأن العرب إذا أعادت المعرف كان عين الأول. إن مع العسر، إن مع العسر، عسران لا عسر واحد، ما دام العسر معرفة بأل تكرار يعني شيء واحد. أما النكرة إذا تكررت لها معنيان، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وإذا أعادت النكرة فكانت الثانية غير الأولى. وخرجوا على هذا القول: لن يغلب عسر يسرين، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه الآية فيها إشارة بديعة إلى وجود الفرج في الشدة، مع أن الفرج لا يزامن الشدة إنما يعقبها. حسب المنطق إن بعد العسر يسرا، لا إن مع، يعني العسر الذي أنت فيه فيه بذور الفرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكان يظن أنها لا تفرج. كن عن همومك معرضة وكل الأمور إلى القضاء وابشر بخير عاجل تنسى به ما قد مضى، فلرب أمر مسخط لك في عواقبه رضا. ولربما ضاق المضيق ولربما اتسع الفضا، الله يفعل ما يشاء فلا تكن معترضة، الله عودك الجميل فقس على ما قد مضى. أخواننا الكرام، أنا أشعر أن معظم المسلمين وقعوا في ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود، يعني ما عاد يصدق نصرا، ما عاد يصدق أي نصر، لأن ثقافة اليأس والإحباط والطريق المسدود هذه الثقافة هيمنت على المسلمين بسبب تتالي النكبات التي أصابت الأمة الإسلامية في العصر الحديث. فكل إنسان يرى الطريق مسدود إنسان واهم، إنسان مخطئ. الله موجود والأمر بيده، يعني إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعة، دقق، يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. النتيجة: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يعني أيهما أفضل؟ أن يكون الإنسان يعاني من التهاب معدة حاد ومع الحمية الصارمة يشفى من هذا المرض، أم أن يعاني من ورم خبيث منتشر في كل أحشائه؟ الأول لو سأل الطبيب أعطاه حمية قاسية جداً، أما الثاني لو سأل الطبيب ماذا آكل يقول له كل ما شئت. وهذا معنى قوله تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. بلاد خضراء جميلة، أمطار، صناعات، رفاه، انحراف، كل شيء مباح. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. لا، أنا أفضل ألف مرة أن أعاني من مرض قابل للشفاء وخاضع لحمية شديدة جداً عن أن أكون مصاب بمرض لا علاج له ويقول لي الطبيب كل ما شئت. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أيها الإخوة، نحن بحاجة إلى تربية تقوم على بس روح التفاؤل والثقة بالله والثقة بهذا الدين العظيم، لا على تربية تقوم على بث روح التشاؤم واليأس من صلاح الزمان وأهله. يقول لك ما بيدك شيء، انتهينا، هذه ثقافة شيطانية. لا، ما انتهينا، الأمر بيد الله عز وجل، والله موجود، وإذا اصطلحنا معه الأمور تتبدل. خطأ أن نربي تربية أساسها الطريق المسدود واليأس والتشاؤم. هذه تربية يدفع من يربي بهذه التربية ثمناً باهظاً. الآن في تعامل مع الواقع على أنه لا يتغير، لا غير صحيح، الواقع يتغير. يعني كلكم يعلم أنه في ببعض الدول المجاورة دولة علمانية تعادي الدين عداء يفوق حد الخيال، كلكم يعلمون ذلك. يعني دولة يقوم كيانها على محاربة الدين، وكيف أن الله بدل هؤلاء بدولة شبه إسلامية، أليس كذلك؟ أنا أقول لكم هناك محبطات في حياتنا، هذه المحبطات تتالي النكائب النكبات سببت ثقافة اليأس. الله عز وجل رحمة بنا أعطانا جرعات منعشة، جرعة منعشة. من هذه الجرعات المنعشة أن الذين كانوا في شمال بلادنا يحاربون الدين حرباً شعواء أصبحوا مع الدين. هي نقلة غير متوقعة، نقلة تكاد تكون بالحلم لا تقع. طيب، 10,000 مقاوم بغزة ينتصروا على رابع جيش بالعالم لمدة 22 يوماً وما تحقق ولا هدف للعدو، معناه كأن الله يقول لنا أنا موجود يا عبادي، الأمر بيدي. هي جرعة ثانية. طيب، نظام عالمي عملاق، نظام المالي ينهار، و155 مصرف في أمريكا تعلن إفلاسها، النظام العالمي انهار المالي، فئة قليلة 10,000 مقاتل معهم بنادق يقفون أمام أكبر جيش في المنطقة، أول جيش في العالم في تنوع الأسلحة، رابع جيش في المنطقة، بيوم واحد دمروا 64 دبابة ميركابا بيوم واحد. إذن جرعة منعشة ثانية، انتصار إخوتنا جرعة منعشة، وانهيار النظام المالي جرعة منعشة، وتبدل الوضع العام في بلد شمال سوريا جرعة منعشة. معنى ذلك أن الله موجود، وكأن الله يقول لنا من خلال هذه الجرعات المنعشة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدوني. أيها الإخوة، لا شك أن الأمر بيدنا والكرة في ملعبنا والإصطلاح بين أيدينا، لأنه إذا رجع العبد إلى الله نادى مناد في السماوات والأرض أن هنئوا فلاناً فقد اصطلح مع الله. أيها الإخوة، هذا ينبغي أن يكون هدف كل واحد منا، أن نصطلح مع الله وأن نقدم لهذه الأمة كل ما نستطيع، وأن روح اليأس والتشاؤم ينبغي أن نقتلعها، لأن الله عز وجل أعطانا جرعات منعشة من خلالها يؤكد لنا أنه موجود والأمر بيده. وإن تتقوا وتصبروا لا يضركم كيدهم شيئا، الآية الأولى، والآية الثانية إن مع العسر يسرا. العسر المعرفة بأل لو كررت عسر واحد، النكرة إذا كررت يسران، لن يغلب عسر يسرين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، أقول لكم المجتمع مجموعة أفراد، وكل فرد إذا اصطلح مع الله وصار في عدد كافي من أبناء الأمة اصطلحوا مع الله واستقاموا على أمره، صار في إمكان يتحقق شيء من آمالنا بالانتصار على أعدائنا. يعني أعدائنا، وهي حقيقة أقولها لكم ودقيقة جداً، فقدوا أشياء ثلاثة، فقدوا ما يسمى بالحسم. الحسم كانوا فيما مضى يشنون علينا حروب، هم يبدأونها وبيدهم إنهاءها، بيدهم إنهاء الحرب، أن يقررون 6 أيام، 4 ساعات، يومين، 5 أيام. الآن هم أقوياء، لكن فقدوا الحسم، فقدوا القدرة على إنهاء الحرب. اسمه هذا فقد الحسم، هذا إنجاز كبير. الآن بيعدوا للمليون قبل أن يشنوا حرباً على دول مجاورة، إنه بيبدأوا. النهاية متى؟ لما هاجموا غزة خططوا لها يوماً واحداً، ضربوا بيوم 800 هدف، والأمر استمر، ما انتهت مع المقاومة إلا بعد 22 يوم. فقدوا الحسم، الحسم القدرة على إنهاء الحرب، هي فقدوها. قرأ صحف اليهود ل60 سنة ماضية كان هدفهم الأمن فقط، الآن هدفهم البقاء. كانوا يقصفوننا ونخاف، ندخل ملاجئ، الآن يقصفون ويقصفون، نخاف ويخافون، ندخل الملاجئ ويدخلون. احفظوا هذه المصطلحات الثلاث: فقد الحسم، وتبدل الأهداف الكبيرة من الأمن إلى البقاء، وتوازن الرعب. هذه إنجازات محققة واضحة، والأمل بالله كبير. فروح اليأس والاستسلام والطريق المسدود هذا أكبر عدو لنا، روح اليأس والاستسلام والإحباط والطريق المسدود. والأمر إن شاء الله، يعني في تقرير للCIA أنا قرأته بنفسي وذكرته في بعض الخطب، أن عمر هذه الدولة لن يزيد عن 25 سنة قادمة. الفرنجة قعدوا ببلادنا 90 سنة ثم رحلوا جميعا، يعني الأمل كبير جدا بأن يرحل عنا هؤلاء إن شاء الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.